إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في هذا البرنامج بالوقفات التفسيرية والتدبرية مع سورة آل عمران. ذكرنا في الحلقة الماضية ما يتعلق بين يدي السورة، أي نعم، وذكرنا منها فيما يعني أن مواضيع السورة كانت تنقسم إلى ثلاثة أقسام. اليوم إن شاء الله سنبدأ في الحديث عن القسم الأول من السورة، وهو الحديث عن وفد نصارى نجران وما حصل في هذه القصة كما ذكرها ابن جرير في تفسيره والبغوي وابن كثير وغيرهما. معرفة الملابسات والأحداث المتعلقة بالسورة هي تعين على فهم معاني السورة واستخراج الهدايات بشكل أكبر. يعني مثلا عندما يقرأ الواحد منا مطلع السورة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أيضا يقرأ بعدها هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو سيفهم معناها الأولي ويصل إلى هدايات عظمى بتوحيده لربه لا شريك له وإثبات الحياة والقيومية المطلقة له الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ويفهم قدرته سبحانه على الخلق في الأرحام بما يريد عندما يقرأ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لكن إذا علم الملابسات التي حصلت للسورة سيزيد فهمه ويصل إلى هدايات أعلى. طيب، ومن خلال هذا ما قصة هذا الوفد، وفد نصارى نجران الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قصة الوفد، قدم هذا الوفد المكون من 60 رجلا، فيهم 14 رجلا من أشرافهم و3 من أكابرهم، أميرهم اسمه العاقب، وزيرهم السيد، وحبرهم أبو حارثة. دخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر، فلما حانت صلاتهم صلوا إلى جهة الشرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة دعوهم، فلما فرغوا تقدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناظرونه في شأن عيسى عليه السلام، وهم في هذا يمثلون في حواراتهم ومناظراتهم فرق النصارى ومذاهبهم المختلفة. هذا الوفد يعني كانت فيه مهابة، حتى قال بعض من رآهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم، كان وفدا مهيبا، عليهم ثياب الحبارات جبب وأردية، يعني ثياب الأحبار كان فيها جبب وأردية، كانت لهم مهابة. نعم. فقالت فرقة منهم للنبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى هو الله، هم يقولون إن عيسى هو الله، واستدلوا على ذلك بأنه يحيي الموتى وأنه يبرئ الأكمه والأبرص وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، وأنه يعلمهم بشيء من الغيب مما يأكلونه ويدخرونه في بيوتهم، وهذه الأمور من خصائص الألوهية. وقالت الفرقة الثانية يتمثل مذهبا آخر من مذاهب النصارى إن عيسى هو ابن الله، قالوا عيسى هو ابن الله، الأولون قالوا عيسى هو الله، أولي قالوا عيسى هو ابن الله، ما دليل هؤلاء؟ قالوا أنه قد ولد بغير أب وأنه قد تكلم في المهد وهذا أمر خاص بعيسى، طبعا هذا في زعمهم. الفرقة الثالثة قالت أن عيسى 3 أي أن الإله عندهم مكون من 3 الأب والابن والروح القدس. هؤلاء استدلوا على ماذا؟ بأن عيسى كان دائما يقول قلنا وفعلنا وخلقنا، وأيضا الله سبحانه وتعالى كان يتكلم بصيغة الجمع نحن قدرنا بينكم وأنزلنا من السماء، فقالوا هذا يدل على الجمع، ولو أنه واحد لقال قلت وفعلت وخلقت وهكذا، هذا كما يقولونهم في زعمهم. نعم، الآن بعد هذا هؤلاء الذين قالوا عيسى هو الله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة بدأوا يحاورون النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاورهم بعدما حصل هذا الاجتماع في المسجد في صلاة العصر. قال صلى الله عليه وسلم: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يموت؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم: ألستم تعلمون أن كل ولد يشبه أباه وأن عيسى ليس له أب يشبهه؟ قالوا بلى. وهكذا، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو واحد أحد فرد صمد لا والد له ولا ولد، فمن يشبهه؟ هل هو عيسى عليه السلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟ قالوا بلى. قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟ قالوا لا. فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: فهل يعلم عيسى من ذلك إلا ما علمه الله سبحانه إياه وأخبره به؟ كما قال سبحانه في أمور الغيب: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، أي فإنه يخبره ويعلمه بشيء من الغيب وفق مراد الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد: ألستم تعلمون أن الله تعالى قد صور عيسى في الرحم كما يشاء، وربنا لا يأكل ولا يشرب؟ قالوا بلى. والله سبحانه يصور الخلق في أرحام الأمهات كيف يشاء، وعيسى قد صور كذلك في رحم أمه. نعم. وقال لهم صلى الله عليه وسلم: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها، ثم غذي كما يغذى الصبي، ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟ قالوا بلى. فعيسى قد حملته أمه بين أحشائها ووضعته وأرضعته وغذي كما يغذى الصبية، وهو يأكل ويشرب ويدخل الخلاء فيبول ويتغوط، وليس هذا مناسبا ولا جائزا في حق الذات العليا جل وعلا. وربنا سبحانه لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، ماذا كان يعملان؟ كان يأكلان الطعام، أي هو وأمه، ومعنى ذلك أنهما يدخلان الخلاء ويتبولان ويتغوطان كما يفعل البشر. قال: فكيف يكون عيسى إلها كما زعمتم؟ فسكتوا، لكن أبى القوم إلا الجحود، وتداولوا أمرهم وهم فيما بينهم معترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، ولكن حب الرئاسة والكبرياء والجحود هو الذي يمنعهم من تصديق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم: ألا تسلموا؟ قالوا: قد أسلمنا قبلك، يعني إحنا ما ننتظرك تعلمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبتم، يمنعكم من الإسلام ثلاثة أشياء: ادعاؤكم أن لله تعالى ولدا، وعبادتكم للصليب، وأكلكم لحم الخنزير. هذه ثلاثة تكذب ادعاءكم أنكم قد أسلمتم، وكل واحدة منها تمنعكم من الإسلام. ثم دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة فرفضوا. ثم قالوا هم بعد حوار مع النبي صلى الله عليه وسلم: نتركك على دينك ونرجع إلى ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك أمينا نحكمه فيما بيننا ويقوم بالقضاء فيما اختلفنا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيتوا في العشية أرسل معكم رجلا من أصحابي. وفي المساء اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ كل واحد منهم يستشرف ويتطلع أن يكون هو الذي يرسله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يعني سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة، أخذ ينظر يمنة ويسرى، ثم وجد أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، فقال له: قم يا أبا عبيدة، وأمره أن يذهب معهم، ثم قال لهم: هذا هو أمين هذه الأمة. نعم. ولما قال وفد نصارى نجران للنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحوار عن عيسى: إذا لم يكن هو ابن الله فمن أبوه؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوقت، فأنزل الله سبحانه وتعالى 84 آية من صدر سورة آل عمران تبين شأن عيسى وترد عليهم. نعم. وهذا ذكرها هذه الرواية ابن إسحاق، وأيضا خرجها ابن جرير الطبري في تفسيره. الآن أيها الإخوة، بعد هذا الحوار كيف سيكون الفهم لافتتاحية السورة؟ سيظهر لنا براعة الاستهلال ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هؤلاء الناس جاءوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في فساد المعتقد الذي عندهم، فيتفاجؤون بهذه البراعة والمطلع: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هم عندهم مشكلة الآن بنفي الألوهية أن تكون لغيره، ووصفه نفسه سبحانه بالحياة الكاملة المطلقة والقيومية على شؤون الخلق، مما يعني استغناءه عن الخلق وتنزيهه عن النقص، إذ اتخاذ الولد تعني أنه محتاج لزوجة، وهذه كلها صفات نقص، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة. يعني إن كانت منازعتكم يا معشر النصارى في معرفة الإله فهو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، فكيف تثبتون له ولدا؟ تأمل أيضا أخي المشاهد والمشاهدة كيف سيكون الفهم لقوله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وجه لأناس أله عبدا لأنه ولد من غير أب، فالله سبحانه وتعالى هو له القدرة على تصوير الخلق في الأرحام كيف يشاء، لا يعجزه أن يخلق جنينا في رحم أمه من دون أب. يعني فالله سبحانه وتعالى يخلقهم في الأرحام من أب وأم كسائر المخلوقات، ويخلقهم بأب دون أم كأمنا حواء عليه السلام، ويخلقهم بأم دون أب كعيسى عليه السلام، ويخلقهم من دون أب ولا أم كآدم عليه السلام. ولذلك جاء ذكر آدم في هذه السورة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. إن كان عيسى قد ولد بأم دون أب فالأعجب والأغرب منه آدم عليه السلام، لا بأب ولا بأم، فلماذا لم تؤله آدم عليهم؟ وهم يقرون بآدم. هذا فقط على سبيل التنزل في الحوار، وإلا لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يصور الأرحام ويخلقها كيف يشاء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم.